الرحمن المعين الغوي الرجيم باب الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. أبارك لكم أخوتي وأحبتي، شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يعيدهما عليكم وعلينا باليمن والبركة والخير والرحمة. الكلام أيها الأخوة مع النائب عن الفاعل. تحدثنا قبل التعطيل عن الفاعل، واستوفينا أبحاث الفاعل، وبعد الفراغ عن هذا الموضوع وصلت النوبة إلى موضوع النائب عن الفاعل. الترتيب الطبيعي للجملة الفعلية، الجملة كما تعلمون في العربية على قسمين، فعلية واسمية. الترتيب الطبيعي للجملة الفعلية أن يكون هناك فعل وأن يكون هناك فاعل، ثم إن كان الفعل لازما اكتفينا بالفاعل، وإن كان الفعل متعديا احتجنا فضلا عن الفاعل احتجنا إلى مفعول. إذن هاي النتيجة الأولى، أن الفاعل لابد منه سواء كان الفعل لازما أو كان ماذا أو كان مفعلا. لا، مع هذه اللابدية لوجود الفاعل في الجملة الفعلية لغرض من الأغراض التي سنذكرها قد، وعليكم السلام ورحمة الله، لغرض من الأغراض قد نحذف هذا الفاعل، لكن بشرط أن نقيم شيئا مقام. فحذف الفاعل إنما يجوز لغرض من الأغراض إذا أقمنا شيئا مقام ذلك الفاعل. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا الشيء المقام، مقام الفاعل، الأصل أن يكون المفعول به، وقد تكون هناك أمور أخرى قابلة للنيابة مقام الفاعل الذي سيأتي الكلام عنه. فأنا عندما أقول مثلا ضرب زيد عمرا، هنا لا بد من الفاعل، لا بد من وجود فاعل للضرب، لكن لغرض من الأغراض التي سنأتي عليها قد نحذف الفاعل بشرط، أقول بشرط أن نقيم شيئا مقام ذلك الفاعل. وفي مثال ضرب زيد عمرا هناك مفعول به، هذا المفعول به نلبسه ثوبا جديدا ونقيمه مقام الفاعل، فنقول ماذا نقول بعد؟ ضرب عمرو بعد. واضح ان شاء الله؟ هنا نتساءل المطلب الاول، ما هي الاغراض؟ شوف انتم شفتوا ايش قد للفاعل اهميه. ما هي الاغراض التي تدعونا الى حذف الفاعل وإقامة المفعول أو شيء آخر مما يصبح للنيابة مقام ذلك الفاعل المحدود؟ ما هي تلك الأغراض؟ الجواب، النحاة صنفوا هذه الأغراض، صنفوها إلى أغراض لفظية وإلى أغراض معنوية. تارة الغرض الذي يدعوني إلى حذف الفاعل غرض لفظي، وأخرى الغرض الذي يدعوني إلى حذف الفاعل غرض معنوي. أما الأغراض اللفظية فمنها الإيجاز، أنا عندما أقول ضرب عمرو هذا أخصر من قولي ضرب زيد عمرو، والعربية كما كررنا ذلك كثيرا تميل إلى ماذا؟ إلى الإيجاز. متى أمكن الإيجاز من دون الإخلال جئنا بذلك الموجز. فالغرض اللفظ الأول الذي يدعونا إلى حذف الفاعل وإقامة الشيء مقامه هو الإيجاز، ضرب عمرو أقصر من قولي ضرب زيد عمرو، هذا الغرض الأول. الغرض الثاني الذي يدعوني إلى الغرض اللفظ الثاني الذي يدعوني إلى حذف الفاعل وإقامة المفعول، المحافظة على الوزن. تعلمون الوزن الشعري ينبغي مراعاة، وفي بعض الأحيان حتى يستقيم الوزن لا بد من حذف الفاعل، فإذا ذكر الفاعل اختل الوزن. فلأجل المحافظة على الوزن الشعري وزن البيت نحذف الفاعل. أو الغرض الثالث من الأغراض اللفظية المحافظة على السجعة، كما في المثال الذي يشير إليه ابن هشام، من طابت سريرته ماذا؟ حمدت سيرته. هنا قال حمدت سيرته ولم يقل حمد الناس سيرته، لأجل المحافظة على السجعة. إذن لما ننظر إلى الأغراض اللفظية التي تدعونا إلى حذف الفاعل نجد الإيجاز، نجد المحافظة على الوزن، ونجد المحافظة على السجعة. هذا ما يتعلق بالأغراض اللفظية. وأما الأغراض واضح من أقول غرض لفظي يعني يتعلق بمه باللفظ، وأما الأغراض المعنوية التي تدعوني إلى حذف الفاعل وإنابة الشيء مقام منافع، فكثيرة. نذكر منها أولا العلم بالفاعل، أن يكون الفاعل معلوما فلا حاجة إلى ذكره، كما في قوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من ضعف، خلق الإنسان هلوعا. هنا حذف الفاعل اللي هو لفظ الجلالة، وذلك لأن الفاعل لأن فاعل الخالق معلوم فاستغنينا عنه. هذا الغرض المعنوي الأول. الغرض المعنوي الثاني لا مو معلوم، أن يكون ماذا؟ أن يكون مجهولا. إذا كان مجهولا كيف تريدون مني ذكره؟ فأحذف الفاعل لأنه مجهول بالنسبة لي وأقيم المفعول به أو شيء آخر. كالمثال اللي ذكره ابن هشام، سرق المتاع. هنا اللفظ مجهول بالنسبة لي، لا أستطيع أن أقول سرق زيد المتاع لأنني أجهل السارق، هل هو زيد، هل هو عامر، هل هو بكر، لا أعلمه، مجهول بالنسبة لي. فهنا أأتي بالفعل مبنيا للمجهول وآتي بنائب فاعل بدلا عن الفاعل المجهول. وهنا لقائل أن يقول نستطيع أن نقول سرق اللص المتاع، نستطيع أن نأتي بفاعل هنا في حالة الجهل بالفاعل، نستطيع أن نأتي بفاعل فنقول سرق اللص المتاع، فإن السارق لص، فكيف تقولون أننا في حالات الجهل بالفاعل لا نستطيع أن نأتي بالفاعل. مكان سرق المتاع أقول سرق اللص المتاع. هذا السؤال بعد إذن شوية نشط الدورة. أحسن نقول هذا أحسن نقول اللص وصف عام ينطبق على زيد وعامر وبكر وخالد فهو لا يغير شيئا ويبقى السارق ماذا؟ ويبقى السارق مجهولا. واضح إن شاء الله؟ هذا الغرض المعنوي الثاني. الغرض المعنوي الثالث لا إنما أحذف الفاعل لأن الفاعل عظيم فأنزه ذلك الفاعل من أن يجري على لساني لأنه عظيم أو أنزه ذلك الفاعل العظيم من أن يجاور المفعول به الحقير. مثال الأول هو مثال يصلح للاثنين. خلق الخنزير هنا الأصل ماذا؟ خلق الله الخنزير، لكن لأن الفاعل عظيم فأنزهه من الجريان على لساني أو أنزهه من مجاورة المفعول به الحقير أحدث ذلك الفاعل ووقيم المفعول به. هذا الغرض الثالث. الغرض الرابع لا مو عظيم هالمرة الفاعل فيحدث، لا بل هو حقير فيحدث، أن يكون الفاعل حقيرا كالمثال المشهور الذي يشار قتل الحسين عليه السلام. هنا أصل المثال ماذا؟ قتل يزيد الحسين، فلأن الفاعل حقير لا يستحق الذكر وأريد تنزيه لساني عن التلفظ بهذا الفاعل الحقير ماذا أفعل؟ أحدث ذلك الفاعل وأقيم ماذا؟ وأقيم المفعول. قد صارت الأغراض المعنوية معلوما مجهولا عظيما حقيرا. الغرض الخامس من الأغراض المعنوية أو لأجل الإبهام والإيهام على السامع. الفاعل معلوم بالنسبة لي أنا المتكلم، لكن لأجل الإبهام والإيهام على السامع حتى أوهم السامع لا أذكر له الفاعل، والأمثلة كل اللي تقدمت خصوصا مثال ضرب عامر يصلح لذلك. الغرض السادس من الأغراض المعنوية، احنا راح نكتفي بسبعة أغراض وإلا الأغراض كثيرة. الغرض السادس من الأغراض المعنوية كذلك يحذف الفاعل خوفا منه، خوفا من التلفظ باسمه أو بلفظه، كقوله سرقت الوزارة. استطيع أن أقول سرق الوزير الوزارة، لكن وحتى أكثر تضح بعد بالاسم، لكن خوفا من هذا التصريح وخوفا من الفاعل، لا أذكر ذلك الفاعل بل أحذفه وأقيم المفعول به مقام، فأقول سرقت الوزارة، هاي خوفا منهم، لا السابعة خوفا عليه، إنما يحذف الفاعل مو خوفا منه، لا خوفا عليه، كما كنا في ذلك العهد البائد نقول مثلا على سبيل المثال قرئ دعاء الافتتاح، أنا أعلم بأن الذي قرأ دعاء الافتتاح هو محمد أو علي، لكن خوفا عليه لا أذكره بل أحذف ذلك الفاعل وأقيم المفعول به مقامه، فأقول قرئ دعاء الافتتاح، وأقول قرئ القرآن. واضح إن شاء الله؟ هذه أغراض لفظية وأغراض معنوية عند توفر واحد منها لأجل واحد منها نحذف الفاعل بشرط إقامة شيء مقام ذلك الفاعل المحذوف، وسيأتي تفصيل ذلك الشيء إن شاء الله واضح أخبار. إذن تلاحظون هناك نوعان من الأغراض، أغراض لفظية وأغراض ماذا؟ معنوية. ولا تالي من ترجعون الكتاب القاطر ابن هشام جعل الأغراض ماذا؟ ثلاثة، قال إما لغرض لفظي أو لغرض معنوي والثالث أحدثكم أو للجهل، بينما احنا بتقسيم جعلنا الجهل من يا قسم من قسم الأغراض المعنوية والأنفسة. إن شاء الله لحد الآن الكلام واضح. هاي تدرون عملية التغيير لا بد من ضحايا ولا بد من تضحيات كما هو حالنا اليوم. هاي صار 5 سنوات ما أدري 6 سنوات ننزف دم ونقول لأجل التغيير، كذلك نحن عندما نتلاعب بالجملة الفعلية ونرفع الفاعل ونقيم المفعول به أو شيء آخر مقام ذلك الفاعل لا بد من إجراء تغيير في تلك الجملة، وإلا إبقاء الجملة على حالها وحذف الفاعل وإقامة المفعول من دون تغيير هذا لا غير صحيح، بل لا بد من إجراء تغيير، وهذا التغيير سوف يطال أمرين، يطال الفعل ويطال النائب. في مثالي ضرب زيد عمرا، عندما تعطى لي هذه الجملة وهذا المثال ويقال لي احذف الفاعل وأقم المفعول به مقامه، هنا لا بد من إجراء تغيير. في مثال ضرب زيد عمران، التغيير سوف يطال الفعل اللي هو ضربه، وسوف يطال ماذا؟ المفعول به الذي سيكون بعد التغيير، يبقى مفعول به أم نسميه بتسمية جديدة؟ سوف نسميه ماذا؟ نائبا عن الفاعل. فالكلام سوف يكون في محورين بعد. المحور الأول، كيف نتلاعب بالفعل أو ما هو اللباس الجديد الذي يرتديه الفعل وما هو اللباس الجديد الذي يرتديه النائب؟ نقول الفعل، المحور الأول الفعل هاي سوف حتى أطبق العبارة وبعد ذلك أرجع إلى المحور الأول. الفعل قبل التغيير، بعد واضح من أقول التغيير يعني قبل حذف الفاعل. الفعل قبل التغيير كان يسمى مبنيا للمعلوم. بعبارة هاي مبنية للمعلوم أنا أريد أغيرها، أقول الفعل قبل التغيير مبنيا للمعلوم، هاي مكان مبنيا أخلي مسلم. الفعل قبل التغيير كان مبنيا مسندا للفاعل المعلوم، للفاعل المذكور. وأما بعد التغيير بعد شو نسميه مبني للمعلوم، لو نسميه ماذا؟ مبني للمجهول، أي سيكون مسندا للمفعول الذي سيصير نائب عن الفاعل، وسيكون الفاعل الحقيقي ماذا؟ مجهولا بالنسبة لي. أنا عندما يقال لي ضرب يا عمرون لا أعلم فاعل الضرب حقيقة، واضح إن شاء الله. فإذا أردنا حذف الفاعل وإقامة الشيء مقامه لا بد أولا من أن نرفع الفعل المبني للمعلوم ونقيم واحد من أمرين مقامه، إما أن نأتي بفعل نسميه مبنيا للمجهول وسأتي على شروطه، وإما لا أن نأتي باسم مفعول. وتعلمون أيها الأخوة وكررناها كثيرا بأن اسم المفعول يعمل ماذا؟ عمل المبني للمعلوم لو المبني للمجهول، عمل المبني ماذا؟ للمجهول. أمثل مثال أقول ضرب زيد عمرا، وأقول زيد ضارب، مثال الشارف بعد زيد ضارب أبوه غلامه، يعطى لي هذان المثالان ويقال لي حول هذين المثالين من البناء للمعلوم إلى البناء للمعلوم. أما المثال الأول، شنو المثال الأول؟ ضرب مو ضرب زيد عمرا، واضح شلون يصير التغيير؟ ضرب عمرو. شوف الفاعل كان مبنيا للمعلوم صار ماذا؟ مبنيا للمجهول. إذن فحتى يصح التغيير نستبدل الفعل المبني للمعلوم بفعل آخر لكن مو مبني للمعلوم وإنما ماذا؟ مبني للمجهول. أو لا، ما استبدل بفعل مبني للمجهول، بل في مثال الثاني زيد، شنو الثاني؟ زيد ضارب أبوه غلامه. أريد واحد يعرف لي زيد ماذا؟ مبتدأ. ضارب خبر، اسم فاعل خبر مبتدأ الفاعل. هذا أبوه غلامه، شلون نعرفه؟ أبوه شنو إعرابه؟ مبتدأ ثاني فاعل إلمن اسم الفاعل أحسن، غلامه مفعول به إلمن اسم الفاعل. يقال لي أيضا ابني هذه الجملة للمجهول، حولها من الفاعلية إلى النائب عن الفاعل. كلمة ضارب لا تصلح لذلك، لماذا؟ لأن ضارب اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يا فعل مبني المعلوم ولا مبني المجهول؟ مبني المعلوم. إذن فضارب ينبغي أن يغير، كما أن ضرب غيرت إلى ضرب، كذلك ضارب يغير إلى ماذا؟ من الذي من من الأسماء يعمل عمل مبني للمجهول من مضروب، فضارب تصير ماذا؟ مضروب. عندي فاعل أبوه وعندي مفعول به، أبوه بعد التغيير يبقى أم يحدث؟ يحدث. ويقام ماذا؟ غلامه سوف يقام ماذا؟ لي كان مفعول به يقام مقام فشيط زيد مضروب غلامه. إذن حتى يصح التغيير ينبغي أولا أن نرفع فاعل المبني للمعلوم، ونأتي إما بفعل مبني للمجهول بشروط سنأتي عليها، أو نأتي لا باسم ماذا؟ باسم مفعول، فعلنا اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني. إن شاء الله واضح. طب ما دفتوا بل بلي المبني المعلوم الفعل، فعل واضح عندما أقول هكذا مثلا ضرب، مكان المبني المسند. شوف أنا عندما أقول ضرب زيد عمرا بنيت أثنت الضرب إلى فاعل، وذلك الفاعل معلوم أم مجهول؟ زيد معلوم، أقول ضرب زيد. لكن عندما أقول ضرب عمر بنيت أثنت الضرب، ترى عمر مو فاعل الضرب، عمر ماذا؟ وقع عليه الضرب. فالفعل وإن كان بحسب اللفظ مسندا إلى عمر، لكنه بحسب الحقيقة فاعل الضرب من؟ عمرو أم مجهول؟ فاعل مجهول. هذا هو واضح إن شاء الله. احنا نطبق عبارة حتى نتحول إلى المحور الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل.
ها أحسن، هاي أنا هم كل شيء. شي يقول، يقول المصنف ينوب مفعول به عن الفاعل، وهذه العبارة قد توهم بأن الذي ينوب عن الفاعل خصوص ماذا؟ مفعول به. ماذا قال؟ ينوب مفعول به ماذا؟ عن الفاعل. نقول لا، الكلام له تتم سوف تأتي، كما أن المفعول به يصبح للنيابة، كذلك المصدر والظرف قسمين، ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك الجار والمجرور، هذه الثلاثة تصبح للنيابة. لكن لأن الأصل في النيابة هو المفعول به ذكره أولا. إذ قال ينوب مفعول به عن فاعل، قال قال فيما، هاي أنا ما ذكرت، فيما له فيما له، هاي الها في له، بس أريد واحد يعود. ينوب مفعول به عن فاعل فيما للفاعل من الأحكام. شايفين هذا الرئيس الروسي بالي بوريس يلتسن صارت سياسة، رادوا يسوون له عملية بالقلب، كل صلاحياته شالها وانطاها لمن؟ للنائب عنه. هو أهم تلك الصلاحيات ما يسمى بالزر النووي. هنا كذا، بس الفاعل لا عنده زر نووي ولا عنده. يقول بعد أن ينوب المفعول به عن الفاعل كل الأحكام الثابتة للفاعل وين تنقل وتعطى؟ تعطى إلى المفعول به. وبعد ما نسمي مفعول به ماذا نسميه؟ نائبا عن الفاعل. وهذا قلت لكم حتى في أمورنا العرفية عندما يغيب المسؤول رئيس الجمهورية ماذا تعطى صلاحيات علما للنائب عنه. كذلك هنا عندما يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه كل ما ثبت للفاعل من الأحكام علما تعطى بعد تعطى للمفعول به الذي سنسميه ماذا نسميه نائبا عن الفاعل. والله ذكروني شنو أحكام الفاعل؟ هو عدة صلاحيات له حتى نشوف هاي الصلاحيات والأحكام سوف تنقل إلى أعدد لكم مجموعة من الصلاحيات. الفاعل كان عمدا والمفعول به ضرب زيد عمرا المفعول به ماذا كان؟ فضلا. عندما يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه هذا المفعول به الذي سنسميه هنا الفاعل يبقى فضل أم يصير عمدة؟
يصير عمدة.
إذن الحكم الأول الذي نرفعه من الفاعل ونعطيه لنائبه أن النائب كان بالأصل فضل لأنه مفعول به بعد التغيير صار ماذا؟ صار عمدة. هذا الأول. الثاني كذلك ضرب زيد عمرا عمرا قبل التغيير مرفوع منصوب مجرور منصوب بعد التغيير ماذا صار؟ مرفوعا. إذن الحكم الأول العمدية. الحكم الثاني ماذا؟ الرابع. بعد حكم ثالث ضرب زيد هندان أغير بالمثال ضرب شوف لأن الفاعل ضرب زيد فاعل مذكر لو مؤنث مذكر نحتاج إلى أن نؤنث الفعل أم ينبغي أن يكون خاليا من أداة التأنيث؟ لكن لو بنيتموه للمجهول ماذا تقولون؟ أقول ضربت ماذا؟ هندون. فلأن النائب مؤنث ينبغي أن يؤنث ماذا؟ الفعل. هاي العلامة أو هاي الميزة الثانية. حكم الثالث الحكم الثالث الذي كان ثابتا للفاعل ثم أنه يؤنث له الفعل إن كان المفعول به ماذا؟ مؤنث. الحكم الرابع شوف أنا أحكي عن مرحلتين قبل التغيير وبعد التغيير. ضرب زيد عمرا قبل التغيير كنا نستطيع أن نقول عمرا ضرب زيد يمكن أن يقدم المفعول به على الفعل أم لا يمكن؟ يمكن. بعد التغيير المفعول به اللي راح يصير نائب فاعل يمكن أن يقدم على الفعل أم لا يمكن؟ أقدر أقول عمر ضرب أم لا أستطيع ولماذا؟ جاوبوني لماذا لا نستطيع ذلك؟ قبل التغيير كان بإمكان المفعول به أن يتقدم على الفعل وأما بعد التغيير عندما صيرناه نائبا عن الفاعل لا يمكن أن يتقدم على الفعل. لماذا؟ لأنه لو تقدم على الفعل فقلنا عمرو ضرب راح نعرف هذا عمرو ضرب راح يكون عامر مبتدأ وضرب هاي الجملة من الفعل ونائب الفاعل ماذا؟ خبر. إذن الحكم الرابع لزوم التأخير عن الفعل بعد أن كان المفعول به جائز التقدم على الفعل عند البناء للمجهول وصيرورة المفعول به نائبا عن الفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل، لأننا لو قدمناه سوف تنقلب الجملة الفعلية إلى جملة ماذا؟
اسمية.
قصارة الأحكام أربعة، الحكم الرابع والأخير الخامس. المفعول به يمكن أن يحذف أم لا يمكن؟ يقال لي هل قرأت الدرس؟ فأقول مرة أقول نعم، ومرة أقول نعم قرأت، ومرة ثالثة أقول نعم قرأت الدرس. إذن المفعول به عندما كان مفعولا به كان جائز ماذا؟ الحذف. لكن بعد أن صيرناه نائبا عن الفاعل هل يجوز حذفه أم لا يجوز؟ إذن الحكم الخامس لزوم الذكر وعدم جواز الحذف بعد أن كان ماذا؟ جائز الحذف. هذه أحكام خمسة. بل فاعل يحذف متى؟ راجعوا المطلب وشوفوا موارد مخصوصة، لكن الحكم العام هذا أن المفعول به كان جائز الحذف بعد التغيير لا يجوز الحذف. واضح إن شاء الله؟ هذه أحكام خمسة كانت ثابتة للفاعل، نرفعها نعطيها للمفعول به بعد التغيير والذي سنسميه ماذا؟ نائبا عن الفاعل. واضح إن شاء الله؟ بعد
كثيرا ما يحذف الفاعل لكونه معلوما أو مجهولا أو عظيما أو حقيرا
إلى أغراض الذكر
أو غير ذلك، فينوب عنه فيما له من الرفع واللزوم ووجوب التأخير عن الرفع.
أريد واحد يساعدني. فينوب عنه، أي فينوب عن الفاعل فيما للفاعل من الأحكام كالعمدة والرافع وبعد
واللزوم.
واللزوم شنو مراده باللزوم؟ ولزوم الذكر وعدم جواز الحذف.
المفعول به مسندا إليه ما فعل مبني على هيئة تنبئ عن إسناده إلى المفعول.
هاي مكان هاي العبارة كلها فينوب عنه ما فعل مبنيا على هيئة تنبئ، فينوب عنه فعل مبنيا للمجهول مكان بهيئة تنبئ مبنيا للمجهول.
ويسمى فعل ما لم يسمى فاعله،
أو يسمى ماذا؟ الفعل المبني للمجهول. هاي فعل ما لم يسمى فاعله هاي التسمية القديمة، وإنما عدلنا عن هذه التسمية القديمة الفعل الذي لم يسمى فاعله، عدلنا عن هذه التسمية إلى تسمية النائب عن الفاعل لأسباب كثيرة، أهمها أن التسمية الحديثة أخطر وأوجز من التسمية القديمة. بل
وإما اسم في معنى ذلك،
وإما نسند اسم. بل
فالأول كقولك في نال زيد خير نائل، نيل خير نائل.
بل
والثاني كقولك في زيد ضارب أبوه غلامه، زيد مضروب غلامه. وقد بين كيفية بناء الفعل لما لم يسمى فاعله بقوله
إذن المصنف سوف يتحدث في محورين، ما هي التغييرات التي تطرأ على الفعل عند بنائه للمجهول، وما هي التغييرات أو ما يصلح للنيابة ليكون نائبا عن الفاعل. الحديث في هذين المحورين بس إلا ربع إن شاء الله الكلام لو تتم غدا والحمد لله رب العالمين.